إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، في مدينة أظن أو بلدة زلطن بليبيا، وإخواني المستمعين في كل مكان، إن الواجب علينا أن نحمد الله عز وجل وأن نشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا الجسد وهذه الروح وبما يغذي هذا الجسد وهذه الروح وما فيه الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، فأنعم علينا بالإيمان، أنعم علينا بمعرفته عز وجل وبمعرفة دينه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عبده الذي أراد به الخير أن هداه للإسلام وللإيمان ولسلوك منهج السلف الصالح، منهج التوحيد، منهج العقيدة الصافية، منهج المحبة الصافية لله عز وجل ولرسوله ولدينه وللمؤمنين. فهذا الأمر العظيم يجب علينا أن نعقله وأن نفهمه وأن نحافظ عليه وأن نشكر نعمة الله عز وجل علينا، فبالشكر تدوم النعم وبالكفر تحل النقم وتزول النعم. أيها الإخوة الكرام، إن رابطة الإيمان هي أعظم رابطة بين المؤمنين. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذه الرابطة، رابطة الإيمان، مبناها على الإيمان، الإيمان بالله، التصديق بألوهية الله وربوبيته وبأسمائه وصفاته، والعمل بموجب هذا التصديق والإقرار، العمل بالجوارح، العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني مودة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مودة من رب العالمين ومودة من عباده المؤمنين. كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض فلانا، نادى جبريل إن أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، وتنزل البغضاء في الأرض بين الناس يبغضون هذا الشخص. فالإيمان هو الرابط بين أصحابه، يجمع بينهم هذا الدين، الخوف من الله، حب الله، العمل الصالح، رجاء ثواب الله عز وجل، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، فعل المعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طاعة الله وطاعة رسوله. هذه هي الرابط بين المؤمنين، وعلى حسب قوتها تقوى الرابطة بين أهل الإيمان، وعلى حسب ضعفها تضعف الرابطة. فأيها المسلمون، أيها المؤمنون في كل مكان، لا بد أن نحافظ على الرابطة التي تربط بيننا وبين إخواننا، ونعمل على تقويتها. لقد عمل أناس كثير على استبدال هذه الرابطة الإيمانية بروابط أخرى، فما أفلحوا ولا أنجحوا، فأشاعوا بين الناس الرابطة القومية، فقالوا: هذا من قوم فرعون الفراعنة، وهؤلاء الترك الطورانيون، وهؤلاء العرب العروبة، وهكذا كل حزب بما لديهم فرحون. فما نفعت هذه الروابط ولا جمعت القلوب، بل كلهم تربص بصاحبه الدوائر، وكل يحفر لصاحبه، حتى الأشقاء في البيت الواحد، حتى الزملاء في الحزب الواحد. هذه الأحزاب الشيطانية التي ظنوا أنها يقوم بها أو تقوم بها الحياة في بلدهم، هم من يحفر بعضهم لبعض، والشواهد كثيرة، والاغتيالات بين أهل الأحزاب، لا سيما الأحزاب التي تسمى ثورية، كثيرة. وأنتم يا أهل ليبيا، يا من جلستم أكثر من 40 سنة تحت حكم ثوري جاهلي، قد رأيتم هذا بما لا يحتاج إلى مزيد كلام. فما جنى الناس من هذه الثورات ولا هذه النعرات الجاهلية إلا الحنظل، إلا المرارة، إلا الفرقة، إلا الاختلاف. فهذه الأحزاب مهما تشكلت بأشكال مختلفة وتنوعت مبادئها، ما دام أنها خلاف رابطة الإيمان فلا خير فيها، ولا تزيد الناس إلا فرقة واختلاف. وأعظم الروابط بين الناس غير الأحزاب رابطة المصلحة والمحسوبية الانتفاع، وهي رابطة عقلية، العقل يشهد لها أنك أنت تحتاج إلى غيرك، فما دمت أنت تحتاج إليه ويحتاج إليك فهناك لابد من رابطة بينكما وتناسب وتناسق حتى تتحقق المصالح. وهذه هي رابطة أهل الدنيا، المال، الشهوة بين مثلا الرجال والنساء، كذلك السلطة، يعني روابط كثيرة دنيوية. لكن هل هذه الروابط تبقى؟ طب الشخص الذي كان غنيا يصادق غنيا، فإذا صار فقيرا ذهبت هذه الصداقة، أو إذا لم يجد مصلحة في نصرة هذا الغني بل ربما حاربه حسدا وحقدا وتنافسا بينهم، تنافسا غير شريف. إذن روابط الدنيا، روابط الباطل كلها تعود على أهلها بالخسران ولا تثبت ولا تبقى. ما هي الرابطة التي تبقى؟ ما هي الرابطة التي تسعد بها ولا يمكن أن تتخلى عنها لأنها تخالط لحمك ودمك؟ إنها رابطة الدين، رابطة التقوى، رابطة الأخوة. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يظلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. دين عظيم يدعو للمحبة والألفة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. دين يدعو إلى التعاطف والتراحم، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. الذي لا يرحم أخاه الله لا يرحمه. قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا نزعت الرحمة فلا تنزع إلا من شقي. رابطة المودة والمحبة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير. فلا بد أن تحب للمسلم أن يكون إنسانا مستقيما على شرع الله كما تحب لنفسك أن تكون مستقيما على شرع الله. تحب لأخيك المسلم أن يبيت شبعان وأنت تبيت شبعان كما تحب لنفسك. تحب لأخيك المسلم أن لا يغتاب ولا ينم عليه كما تحب لنفسك أن لا تغتاب ولا ينم عليك. فلا بد أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، أن تحسن إلى جارك وخاصة إذا كان مسلما قريبا أكثر وأكثر. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سبحان الله، هذا الدين العظيم، دين الإسلام، دين الرحمة، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ودينه دين الرحمة. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. إن الدين يسر، فالدين يسر، والدين دين حق وهدى، يحرص على أن يعطف المسلم على المسلم وأن يحترم الصغير الكبير، وأن يعطف الكبير على الصغير، وأن يحترم عامة الناس علماءهم وكبراءهم، وأن يعرفوا لذي الشيبة المسلم حقه، وأن يعرفوا لسلطانهم المسلم حقه، يعرفون حق الجماعة. اجتماع المسلمين على السلطان، هذه جماعة أهل البلد الواحد كأنهم أسرة واحدة. المفروض أن تكون الأمة الإسلامية في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها كأسرة واحدة كما كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد التأمت جزيرة العرب بعد فتح مكة، وصار الناس كأنهم في بيت واحد، رب الأسرة كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون في الشرق وفي الغرب هم أسرة واحدة، إخوة. أخوة الدين أعظم من أخوة النسب. ثم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام صار أبو بكر هو رب الأسرة، أمير المؤمنين، راعيهم وهم رعيته. هكذا الواجب أن تكون الأمة المسلمة أسرة واحدة، أخوك المسلم في الشرق أو الغرب هو أخوك، سواء كان ليبي، مصري، فلسطيني، سعودي، اندونيسي، ماليزي، هو أخوك المسلم بغض النظر عن لونه وعن شعبه أو جنسيته، هو أخوك، لأن الرابطة بينكم موجودة، رابطة الإيمان والإسلام. هذه الرابطة التي ربطنا بها نعمة من الله ورحمة من الله عز وجل، فنحافظ على هذه الرابطة. وبعد تشتت المسلمين وتفرقهم واختلاف دولهم، صار من الضرورة أن لكل بلد فيها راع وفيها سلطان، كل دولة تكون هذه الدولة كالأسرة الواحدة، يحترم بعضهم بعضا، ويكون دينهم واحدا الإسلام، وأهل البلد الواحد كالأسرة الواحدة. شتى القبائل، أنتم في ليبيا مهما اختلفت قبائلكم أنتم إخوة، حتى ولو قلت هذا من قبيلة وأنا من قبيلة، أبوكم آدم وأمكم حواء، مهما صارت قبيلتكم اسمها، مهما عظم أفرادها وكثروا، مهما بلغوا من الغنى أو السلطة، أنتم من تراب، أبوكم آدم وأمكم حواء، ما لم يكن لك أبو غير آدم، ما في واحد من بني آدم أبوه حيكون إبليس أو حيكون أبوه من الإبل أو من البقر، كلنا أبناء آدم، أبونا نبي، فلا نحتاج إلى تفاخر في الأنساب ولا بالقبائل ولا بالأموال ولا بغيرها، مدام عندنا الإيمان عندنا الدين افتخر بدينك، كما قال من قال بالإسلام ولا أب لي سواه. فنحن الحمد لله ديننا الإسلام، أهل الإيمان، هذه الرابطة التي تربط بيننا، وأتعامل مع الآخرين على وفق هذه الرابطة. فمن كان لله أطوع كنت له أحب، ومن كان لله عاصيا كنت مبغضا له على معصيته وبسبب معصيته. هذه الرابطة بيننا بارك الله فيكم، رابطة الإيمان، رابطة الإسلام، رابطة السنة، هذه الرابطة التي تبقى، هذه الرابطة التي حث الإسلام عليها وأوثق عراها وجعل للرحم منزلة وللجيرة منزلة. نعم، نحن لا نقول إن التعامل المسلم مع المسلم في جميع الأحوال واحد، لا هذا غلط، لكن الرابطة واحدة، هي رابطة الإيمان. هناك روابط أخرى قواها الإسلام، لكن ليس على حساب رابطة الإيمان، ليس على حساب طاعة الله عز وجل، مثل رابطة القرابة، وذلك بصلة الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، كما قال صلى الله عليه وسلم لقوم غير أن لي لكم رحما سأبلها ببلالها. فلا بد من صلة الأرحام وإعطاء كل رحم حقه بالعدل والشرع، كذلك الجار، الجار له حق، كذلك السلطان له حق، كذلك العالم له حق، سواء كان في ليبيا أو في مصر أو في أمريكا، ما دام من علماء السنة له حق أعظم من حق الجار، حق العالم. نعم الجار له حق وله منزلة، لكن هناك حقوق أخرى. السلطان مثلا ولي الأمر في بلدكم حقه أعظم من حق الجار، الجار له حق، السلطان له حق، العالم له حق، أخوك المسلم له حق. مهما تباعدت وتقاربت الأبدان والأماكن، تقاربت، هناك الرابطة باقي وهي رابطة الإيمان. فحافظوا إخوتاه على هذه الرابطة حتى ترضوا ربكم وتلقوه وهو راض عنكم، لأن هذه الدنيا فانية وكلنا إلى الله صائرون، وعلى أعمالنا مجزيون ومحاسبون. فأن تنظر ما ستقابل به ربك. أيها الإخوة الفضلاء، أنتم في ليبيا قد حصل ما حصل من اختلال الأمن، والأمن في حقيقته وإن كان من قبل مختلا، لكن هو يختلف لما تكون سلطة ولما تكون هناك ليست هناك سلطة، فيختلف من وقت إلى وقت. أنتم قد أنعم الله عليكم بنعمة عظيمة، وهي زوال ذاك الحكم انحرف عن الإسلام انحرافا كليا، والذي أضيع الدين والذي أفسد في الأرض، فالحمد لله أن أزحه عنكم، والحمد لله أننا صرنا نرى ونسمع في ليبيا أن رايات التوحيد مرتفعة فوق الأماكن التي كانت صروحا للشرك، فهدمت المشاهد في أماكن عديدة ورفعت رايات التوحيد، وحتى عامة الناس فهموا أن هؤلاء أصحاب المشاهد أو من يعظمون المشاهد ما هم إلا على على مسلك شيطاني باطل. فالحمد لله الذي وفقكم لنصرة التوحيد والسنة، والحمد لله الذي جنبكم إلى هذه اللحظة ما وقع فيه أهل العراق من فتنة عظيمة. إن العراق بلد كان يحكمه شخص سيء مثل الشخص الذي كان يحكمكم، هما في السوء متقاربان، لكن السلفية في العراق، السلفيون قلة والكثرة الكاثرة لأهل الباطل من روافض ومن أحزاب بعثية وعلمانية ثم إخوانية حزبية. أما في ليبيا فمع وجود أهل الباطل إلا أن السلفيين لهم كثرة كاثرة، وهذا من فضل الله عليكم في ليبيا. هذا التوحيد الذي أنتم عليه وهذه السنة التي تمسكتم بها في أحلك الظروف، يوم أن كان أحدكم يساق إلى السجن لأجل أنه يربي اللحية، يساق إلى السجن لأنه يصلي في الجماعة، يساق إلى السجن لأنه يجلس مع أخيه يتذاكران في كتاب الله أو يتذاكران شيئا من الحديث أو يتصلون بعلماء السعودية أو غيرهم، وكان يلاحق الشباب حتى في الشوارع. فالحمد لله الذي أبدى لكم خير، مع ذلك صبرتم على الأذى، وما حملتم السلاح في ذلك الوقت ولا حاربتم، مع أنكم مظلومون مقهورون، لكن عملتم بنصائح العلماء السلفيين، تمسكتم بمنهج السلف مع توفر الظروف الملائمة للغضب ولارتكاب المحرم. لكنكم أيها السلفيون في ليبيا جاهدتم أنفسكم، جاهدتم الشيطان وصبرتم، حتى أن أكثر السلفيين في ليبيا ما دخلوا في الصراع المسلح، مع ذلك الله عز وجل هيئ بأيدي غيرهم من أزاح هذا المجرم عن رقابهم وأبدلهم عزا بعد أن أذلهم ذاك الطاغية. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فصبرتم وثبتتم والله عز وجل حمى بلدكم من أن تقع فيما وقع فيه أهل العراق بسبب كثرة الشقاق والنفاق. وبلد العراق كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قال: وفي عراقنا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قال: وفي عراقنا. قال: هناك الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان. فبلد العراق بلد الزلازل والفتن، يختلف عن بلادكم. وتلك البلاد، بلاد العراق، بلاد الشرق، بلاد الفتن، يخرج منها الدجال. بلاد الشرق يخرج منها الدجال، ويخرج الدجال لما يخرج من أصفهان معه 70,000 من اليهود من إيران. فالعراق وإيران بلاد الدجال. لكن أنتم أهل الغرب ما زالوا ظاهرين، وإن كان من يقول أن المراد بالغرب هم أهل الشام لأنه على غرب المدينة، لكن أنتم أيضا من الغرب، فأنتم على خير، لكن بالتوحيد، بالسنة، بالتمسك منهج السلف، بطرد الشيطان. لقد حصل في الفتنة التي مضت اختلاف بين بعض المشايخ في قضية الحرب والدخول في القتال. فبعض الشباب نصرة للدين واستماع لفتوى هؤلاء العلماء جاهدوا وأحسنوا نيتهم، فجاهدوا القذافي، هم قصدوا الخير، لكن نحن عندنا أنهم أخطأوا. ثم انتهت الفتنة، خلاص يطوى ولا يروى، عفى الله عما سلف. في الفتنة تطيش الأحلام، لا سيما يعني لابد أن تعذروا إخوانكم بارك الله فيكم الذين حملوا السلاح وقاتلوا. الحمد لله الآن الفتنة انتهت تقريبا يعني، فلذلك نحن نقول لابد أن نغلق صفحة الماضي، لابد أن يعذر بعضكم بعضا في هذه القضية بالذات، لأن حمل السلاح حمله بعض الإخوة لأجل أن الذي يقاتلهم يعني الذي راية الذي يقاتلهم راية كفرية، اللي هي راية القذافي، زنديق، هو كافر ولا يحمل راية إسلام وإن كان يدعي أنه مسلم. وهؤلاء الناس منهم من رأى من كتائب القذافي من فعل فيه الأفاعيل، نحن لا نقول كل الكتائب فعلوا هذا، لكن نقول فعل هذا. حتى من الذين ثاروا كثير منهم عامة وعندهم أفكار أيضا، بعضهم كانوا من يمكن كانوا بعضهم من الكتائب وانقلبوا. فالشر موجود، ووقت الفتن تسفك الدماء وتسرق الأموال ويختل الأمن. لذلك السلف يحذروا من الفتن والتسبب فيها، ويأمرون ويثبطون عن الدخول فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وقال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي فيها. فلذلك بارك الله فيكم يعني بعض الإخوة حصل له اجتهاد وحسن نية ومناظر، ما استطاع أن يصبر، خلاص انتهى الأمر، عفى الله عما سلف. كذلك الذين حملوا السلاح يظنون أن هؤلاء السلفيين متخاذلين، ويظنون أنهم ينصرون القذافي، هذا غلط. حتى ولو كانوا يظنون القذافي ولي أمر، هذا الظن كان موجود عند بعض الناس، فلا بد أن يعذروا، لا سيما وأن الجميع اليوم متفقون على أن زوال القذافي وزوال حكمه نعمة من الله عز وجل. وإن كان الذي حصل اليوم ما زال الأمر يحتاج إلى ضبط وإلى تحسين، لا أحد يقول إن الوضع اليوم هو الوضع المطلوب، لا، ما أحد يقول هذا من العقلاء، الوضع في ليبيا اليوم ليس هو الوضع المطلوب. الوضع المطلوب تطبيق شريعة الله عز وجل. الوضع المطلوب استتباب الأمن. الوضع المطلوب أن يكون ولي الأمر قوي يحكم البلاد ويضبط العباد على الشريعة، هذا المطلوب. لكن أنتم الآن في زمن مخاض، في زمن قريب من فتنة، فلذلك عليكم بالصبر، عليكم بالعفو، عليكم بالصفح. والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قولا سليما من الإثم. ويقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخيره من الحور العين ما شاء. فيا إخوة اعفوا عن بعضكم، تجاوزوا، تسامحوا، اسمحوا يسمح لكم، اعفوا يعفى عنكم، تراحموا يرحمكم الله، اعفوا عمن ظلمكم سابقا. الآن افتحوا صفحة جديدة بيضاء نقية. فهذه وصيتي لإخواني في ليبيا أن يتصافوا، أن يتصادقوا، أن يتحابوا، أن يوالي بعضهم بعضا ويعفو بعضهم بعضا ويستمسكوا بالجماعة ويجتمعوا على الخير والمعروف ويبتعدوا عن الشر. فإن الشرع حث على الجماعة والائتلاف وحذر من الافتراق والاختلاف في أدلة عديدة من كتاب ربنا وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فنحرص بارك الله فيكم على الجماعة. والله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملها، فرب حامل للفقه فيه غير فقيه، فيه غير فقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن الصدر مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الثلاث التي هي الإخلاص والمناصحة ولزوم الجماعة تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فرضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وتعرفون حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن، قال عليه الصلاة والسلام: ثم قال هل لما قاله حذيفة: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، وأنت على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فلا بد أن نعتصم بحبل الله جميعا، وأن نستمسك بالجماعة والألفة والمحبة، نجتمع على الخير والمعروف، ونتعاون على البر والتقوى، ونأتلف ونتحاب ونتواد ونتعاطف ونتراحم، ويصبر بعضنا على بعض. فالمسلم فالمؤمن مرآة أخيه، ويحب له ما يحب لنفسه، فبهذا تستقيم حياتنا وتستقيم حياتكم يا إخوة في كل مكان. وكذلك بعض الحوادث التي قد تحصل في منطقتكم من أهل الفساد والشر، استعينوا بالله على إنكار هذا المنكر بالمعروف بالتي هي أحسن. كما أخبرني أحد الإخوة أن بعض الناس يعني قد يكون من أهل الفساد يطلق النار وينتصر له بعض أقاربه، فذهبوا إلى أقاربه وانصحوه وانصحوهم أن يكفوا سفهاءهم. وكل أسرة تمسك المخطئ منهم وتدله على الخير وتنكر عليه. تعاونوا على ضبط أمنكم في بلدكم بالأسلوب الحسن، بدون العنجهية وبدون الكبر، بل انقادوا جميعا للخير في مصلحتكم ومصلحة أبنائكم. يا إخوة، المفسد في الأرض لا يرحم صغيرا ولا كبيرا، لا قريبا ولا بعيدا. وأنتم ترون بعض المفسدين أول ما يهلك أسرته وأبنائه. فليس من الدين في شيء أن تنصر المجرم على المحسن المصلح لأنه قريبك أو جارك، لا، انصر الحق. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه نصيحتي لكم، وهذا ما أرجوه لكم، أن تكونوا يدا واحدة، تتعاونوا على البر والتقوى، وتدعو الله عز وجل أن يصلح ولاة أموركم، واستمروا فيما بدأتم به من الدعوة للتوحيد، ومن هدم صروح الشرك، ومن إزاحة الاعتقاد الفاسد من قلوب الناس، بتصحيح عقيدتهم وبيان الحق لهم والهدى، وبينوا للناس أنكم حريصون عليهم كما تحرصون على أنفسكم. فلا تسألونهم أجرا ولا مالا، إنما تسألون الله الثواب. عرفوا الناس حقيقة المنهج السلفي المبني على الحب الصادق والمصلحة الشرعية والعدل والإحسان. لا تتناحروا بينكم فتصدوا عن السلفية وأنتم لا تشعرون. فاجعلوا صفحة السلفية بين الناس نقية، خاصة الناس الذين على الفطرة والذين لا يعرفون، فتآلفوا بينكم وطوا ما مضى، وابدأوا بصفحة جديدة ملؤها المحبة والصدق والتعاون على البر والتقوى بالحق وعلى الهدى وعلى منهج السلف، بالصبر والثبات ودعاء الله عز وجل أن يجنبكم الفتن وأن يهديكم إلى أقوم الطريق وأن يبصركم بالحق وأن يوفقكم للعمل به. أسأل الله جل وعلا أن يرفع منزلتكم ومكانتكم وأن يعلي شأنكم وقدركم وأن يهبكم الأمن والاستقرار وأن يكفيكم شر الكفرة والفجار وأن يجنب ليبيا ما يحيكه أعداء الإسلام وأن يجعلها بلدا آمنا مطمئنا هي وبلاد المسلمين أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم تفضلوا. الجواب أن الدراسة في المدارس المختلطة بين الرجال والنساء أو البنات والأولاد، خاصة الكبار في السن أو البالغين أو المراهقين، هذا لا يجوز، هذا من أسباب الفتنة. فالدين أغلى شيء، واختلاط الأولاد مع البنات أمر عظيم. وأنتم بارك الله فيكم لو تأملتم، يعني نحن في هنا في السعودية ونخاف على أبنائنا من الأولاد، يعني هم بعضهم من بعض، والواحد يخاف على أولاده من الفساد المستشري عبر وسائل الإعلام وعبر الإنترنت وعبر الفضائيات. فالإنسان يعني أنا أخاف على أولادي حتى وهم في مدارس الذكور، ولا يريد اختلاط مع ونحن في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعظم المدرسين يعني على يعني أدب وخير، مع ذلك الواحد فينا يخاف والله على أبنائه، يخاف على أبنائه ويقلق ويتابع وينظر ويتحرى ويسأل عن أصدقاء الأولاد، هذا وهم ذكور وهم مؤدبون. فكيف إذا كانت الطالبة أو إذا كانت يعني كان ولدك إذا كانت بنتا تدرس مع أولاد، كيف هذا؟ تجلس معه بجنب جنبا بجنب في الفصل، أو على الأقل هم زملاء في الفصل، كيف تأمن على بنتك أو على ولدك من هذا الاختلاط؟ نحن لا نأمن على أولادنا باختلاطهم مع الأولاد، ليس فقط من أمور يعني الخوف من الفاحشة، لا ليس هذا فقط، بل حتى الأخذ بالأخلاق والعادات والكلمات والصفات. فنحن نخشى على أولادنا من أمثالهم، يعني من أولاد أمثالهم، فكيف إذا كان بنتا؟ سبحان الله، يعني كيف الإنسان يستطيع أو يقبل قلبه أن تكون بنته مع أولاد أجانب في فصل واحد، أو تدرس بنته رجل يدرسها، أو ولده تدرسه امرأة، كيف يثق في ولده؟ كيف يحرص على أمن ولده؟ ما يستطيع، هذا صعب، والثقة الزائدة أفسدت الأولاد والبنات، هذا غلط، هذا لا يجوز، هذا حرام. والفاحشة كثيرة في المدارس المختلطة، حتى بلاد الغرب رأوا فتنة الاختلاط وصار بعضهم يحرص على انفصال الأولاد عن البنات، بل إلى يومنا هذا يوجد مدارس تتبع بعض المذاهب النصرانية يحرصون على محاربة الاختلاط. شوف حتى النصارى أصبح منهم من يحرص على ترك الاختلاط حماية للأبناء والبنات. فلا يجوز، ولو كانت ابنتك هي الأولى على المدرسة فلا تذهب بها إلى مدرسة مختلطة أبدا. وأنتم اليوم في ليبيا الجديدة كاتبوا المسؤولين والأغنياء فليفتحوا مدارس للذكور ومدارس للبنات ويقوم عليها الأخيار، قوموا بهذا في هذا الوقت الآن، فرصة لتعليم أبنائكم التعليم الشرعي التعليم الحسن بعيدا عن المنكرات، والله تعالى أعلم. نعم يسأل السائل عن حكم الاحتفال بحفظ القرآن في المدارس القرآنية. الجواب أن حفظ القرآن أمر عظيم وشرف، وكان من عادة السلف أنه إذا حفظ الطالب القرآن أن يعمل وليمة طعام فهذا لا بأس به، أو إذا جاء من سفر يعمل لهم وليمة أو شيء تجدد الفرح فيجعلون ولائم للفرح، هذا من عادة الناس الحسنة، هذا لا بأس به أنه إذا حفظ ابنك القرآن تعمل له احتفال، بمعنى أن تعمل طعام وتدعو الأصدقاء والأحباب، يعني من أجل تشجيع الولد على الاستمرار في مراجعة القرآن، فهذا لا نرى به بأسا. والطعام في مثل هذه المناسبات مباح، لا سيما أن عرف الناس يعني